لا أناقش. إذن إحنا اتفقنا على أصولان: كتاب، سنة. إيش يا إخوان؟ فهم السلف الصالح على رأس من الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم صحابته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على نهجهم وسار على دربهم. لأنه يا إخوان في قضية الفهم انقسم الناس إلى قسمين في فهم مسائل الدين. قسم السلفيون قالوا: نحن نفهم كما فهم السلف، وهذا معنى السلفية وهذا معنى السلفيون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هؤلاء من السلف، والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء هم السلفيون، والذين اتبعوهم بإحسان هؤلاء هم السلفيون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا هما الذين ليسوا بسلفيين، والذي يتبع سبيل المؤمنين هؤلاء هم السلفيون. إذن الخلفيون هم الذين أخذوا بفهم الخلف ممن أتى بعد السلف، فهذا فهم أبو الحسن الأشعري، وذاك فهم عمرو بن عبيد، وهذاك من شيخ الواس بن عطاء، وهذا بماذا فهمت التوحيد أسماء الصفات بفهم جهة من صفوان، وذاك بالجعد بن درهم، وهذاك بفهم هشام الرافضي، وهذاك بفهم الجهمي والصوفي والخارجي وكذا وكذا وكذا. إلا السلفيين فهموه بفهم الإيش؟ السلف الصالح. وإلى أن تقوم الساعة ما من مسألة تقوم من مسائل الدين في العقيدة في العبادة في الدعوة إلا وافد الناس ينقسمون إلى قسمين: من أخذ بفهم السلف نجا، ومن أخذ بفهم الخلف. الخلف قد يأتي شخص الآن في هذا الزمان يتأول آيات أو صفات أو يتأول دعوة إلى الله جديد ينشئها، فيتبعه أقوام ويتركوا ما كان عليه سلف الأمة في هذا الباب، باب الدعوة. إذن هم اتبعوا هذا الخلف وتركوا أولئك السلف. أنتم؟ والسلفيون هم الذين يسيرون مع الكتاب والسنة في جميع أبواب الدين. نأتي مثلا يضم مثال الآن، نقول مثلا مسألة الخوارج وتكفيرهم صاحب الكبيرة وخروجهم على الصحابة وتكفين وغير ذلك، نأخذ بقولهم اسمهم خوارج، ومن لم يأخذ بقولهم وساروا على درب السلف هؤلاء. إذن الخوارج خلف خالفوا، الخلف هنا من المخالفة، فخلف من بعدهم خلف أضار الصلاة، فالخوارج خلف خالفوا السلف. فانقسم الناس إلى قسمين: من أخذ بما قال السلف، ومن أخذ بما قال الخوارج. خرج الرافضة فأخذوا فخالفوا السلف، فانقسم الناس إلى قسمين: من أخذ بقول السلف، ومن أخذ بقول الرافضة وأصبح رافضة. خرج القدرية في آخر عهد الصحابة، أدركهم ابن عمر ناصح مسلم، فأتوا الناس فسألوا ابن عمر فقال: أخبروهم أني براء منهم وأنهم براء مني. فانقسم الناس، الذي اعتقد عقيدة القدرية أصبح من الخلف المخالفين فأصبح قدري، والذي اعتقد العقيدة السلفية سار على السلف في باب القدر. خرج المرجئة فقالوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فانقسم الناس في عهد التابعين إلى قسمين: الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ويزيد وينقص وإلى آخره، هؤلاء اتبعوا قول الصحابة والكتاب والسنة، هؤلاء سلفيون. ثم خرج المرجئة فلم يكونوا من السلفيين، خالف. واضح؟ خرج جهم الجعد بن درهم فعطل الصفات وتبعوا جهم بن صفوان وسار على طريق المعتزلة والأشاعرة في باب الأسماء والصفات، فانقسم عنهم آخرون وأثبتوا كما أثبت الله ورسوله وكما أثبت الصحابة والسلف، فكانوا هؤلاء هم سلفيون وهؤلاء خلف. عندما أتينا لأبواب العبادات وأبواب تعليل الإلهية، خرج الصوفية على اختلاف أنواعهم ومشاربهم وطرقهم، وخرج أناس فخالفوا الصوفية، فهؤلاء سلفيون وهؤلاء صوفية، أصبحوا صوفية لهم شيوخهم ورموزهم وعلمهم وبدعهم وضلالاتهم. في باب الدعوة إلى الله نفس الشيء، نفس الشيء، كيف ندعو إلى الله؟ نبدأ بالتوحيد أو لا نبدأ بالتوحيد؟ نعذر أهل البدع والضلال أو يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ عندما نذهب إلى الأمم نعلمهم التوحيد ولا نجيب لهم قصص ومنامات وبس؟ اختلف الناس على قولين في هذا الزمان، واضح ولا لا؟ السلفيون استمروا على طريقة السلف كما استمروا في باب الإيمان وخالفوا المرجع، كما استمروا وخالفوا القدرية، كما استمروا وخالفوا الجهمية وخالفوا الرافضة، كذلك خالفوا الإخوان المسلمين والتبليغ، لأنهم عندما أتوا في باب الدعوة إلى الله قالوا حسن البنا هو الذي يقرر لنا الدعوة إلى الله، نتفق على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض المفهومين في باب العقائد وغيرها. والسلف ما عذروا بعضهم باب العقائد، ونحن في أمر ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة، إذا رأيتموهم فاحذروهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق هذا وهذا؟ فانقسم الناس إلى قسمين في هذا الزمان، الذي أخذ السهم حسن البنا صار الإخوان المسلمين، الذي أخذ السهم محمد الياسك الدهلوي الأشعري الماتريدي الصوفي صار من جماعة التبليغ، والذي أخذ بفهم السلف والصحابة في الدعوة إلى الله كيف ندعو وبماذا ندعو ومن نوالي عليه ومن الذي نعادي عليه هم السلفيون. إلى هذا اليوم، إلى ما بعد زماننا ممكن يأتي شخص ويحدث شيء فينقسم الناس إلى قسمين، الذي يقتنع بقوله خلف، والذي يخالف ويبقى على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ المسافة كل شوي تبعد، ها؟ كل شوي تبعد، والفتنة كل شوي تكبر، والجهل كل شوي يكبر، وإعجاب كل رأي برأيه يكبر، وعب عليها بالنواجد. وما قال عب عليها بالنواجد ويدري أنها سهلة صلى الله عليه وسلم، ها؟ ما قال عب عليها بالنواجد ويعلم أنها إيش؟ مسألة سهلة، لأن تعصف فيك، تعصف الآراء، تعصف العواطف، تعصف الأهواء، تعصف المصالح الحزبية، تعصف المصالح السياسية، تعصف تصفيق الجماهير، تعصف الناس كلها مع هذا، كيف أخالفهم؟ تعصف فيك فتن. عصفت ابن تيمية رحمة الله عليه، كان إمام في الفقه وفي الحديث وفي اللغة، لو كان يبغى يصير أشعري لصار إمام زمانه، صح ولا لا؟ لكنه أخذ بما عليه السلف وترك ما عليه الخلف فأودي والسجن وعد، واضح؟ هذا المقصد من هذا الباب، وهو باب ما يجب على العبد اتباعه في دينه. وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الحمد لله، وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين هما العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، والدين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينافي الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه: الأول، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل القلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله داخل تحت هذه الجملة العامة، بل هو أول ما يدخل فيه لشدة الحاجة إليه. الثالث أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بربه وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة، فلا يمكن مع هذا المقتضى التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. الخامس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مر علينا في درس بعد صلاة الفجر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أراد أن يقرر مسألة عند المخالف، وهذه الأصول التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يجب على طالب العلم وداعية الحق أن يقررها مع كل مخالف أولا، وهو أن يتفق معه في الأصول التي يرجع إليها عند التنازع. والله سبحانه وتعالى قد بين هذه الأصول فقال عز من قائل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال للمخالف: الواجب على العبد اتباعه في دينه، أي إذا أردت أن تأخذ أي مسألة من مسائل الدين سواء كانت تتعلق في الاعتقاد أو في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق والسلوك والدعوة ومسائل الجهاد وغير ذلك، فإن الواجب أن ترجع إلى من؟ إلى الكتاب وإلى ماذا يا إخوان؟ وإلى السنة، وهذا تقرر. ثم لأن المخالف وأي مخالف يخالفك فإنه لا بد أن يكون له رؤوس قد دعوا إلى هذه البدعة وقد دعوا إلى هذه المخالفة، وبالتالي هو سوف يفهم الكتاب والسنة على فهمهم هم، وهم قد يدخلون التحريف والتأويل في الآيات أو في الأحاديث، وقد يقتطعون جزءا من الدليل ويتركون الباقي، وقد يأخذون بالعموم ويتركون الذي خصص هذا الدليل، وقد يأخذون الدليل المطلق ويتركون ما قيده. إذن يتلاعبون، وسوف يقولون: نحن أيضا نستدل بالكتاب وإيش والسنة. فأراد شيخ الإسلام أن يغلق هذا الباب، فقرر عند المخالف أن الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واضح يا أخوان؟ لماذا؟ لأن الجهمي سوف يفهم الكتاب والسنة على فهم الجهم بن صفوان، والمرجئ سوف يفهم الكتاب والسنة على فهم كبار المرجئة، والخارجي سوف يفهم الكتاب والسنة على فهم الخوارج. ولذلك بيّن شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفرقان أن الخوارج إنما أوتوا من سوء فهمهم للقرآن الكريم، والأشعري
سوف يفهم الكتاب والسنة على فهم أئمة الأشاعرة، والصوفي سوف يفهم الكتاب والسنة على فهم أئمة الصوفية، وبالتالي سوف يدخل التحريف والتأويل والتلاعب بالنصوص عن طريق اقتطاع شيء وترك شيء، وعن طريق التمسك بالعام وترك ما خصصه، والتمسك بالمطلق وترك ما قيده، وغير ذلك. فقال له شيخ الإسلام: على فهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. لماذا قلنا بفهم السلف الصالح؟ لأن الله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله عن الصحابة لا يكون إلا لأنهم حققوا الإيمان تحقيقا، تحقيقا كاملا، وحققوا الالتزام بما أمر به وبما نهى عنه سبحانه وتعالى، فلذلك رضي الله عنه. لم ترد آية ذكر الله أنه رضي عن رؤوس الأشاعرة، أو رضي عن رؤوس الجهمية، أو رضي عن رؤوس المرجئة، أو رضي عن رؤوس الرافضة، أو رضي عن هؤلاء حتى نقول نأخذ بقولهم. فالآن الرجل بين أمرين: إما أن يأخذ بفهم من رضي الله عنهم في القرآن، أو بفهم من لم يذكر عنهم رضا. من الأولى؟ فهم من رضي الله عنهم. ثانيا، الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من الذين هم على رأس المؤمنين؟ الخلفاء الأربعة والصحابة. فمن الذين هم أولى بأن يكون سبيلهم سبيل المؤمنين الذين هان الله عز وجل أن نتبع غير سبيلهم؟ الصحابة. إذن فنأخذ بقول السلف الصالح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. من الجماعة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة والرسول. واضح ولا لا؟ إذن فتعين على هذا الرجل أن يأخذ بفهم السلف الصالح أخذا لا محيد له عنه. فإن قال: لا، أنا أخذ الكتاب والسنة وفق ما فسره الأشاعرة في آيات الصفات أو ما فسره الجهمية، ولا أعتد بفهم السلف الصالح، فهذا قد يناقش ببيان أن الكتاب والسنة يؤخذ على ظاهرها والأصل فيه الظاهر ما لم يدل دليل على المنع وإلى آخره، كما راح يبين في باب مفصل. ولكن مثل هذا تتعب في مناقشته أو أن تتفق معه. لماذا؟ لأنه إذا كان يخالف القرآن في تزكية السلف الصالح والصحابة، ويخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلونهم. فالأول الذي بعث فيهم هم خير القرون، ولا تأتي هذه الخيرية إلا بالعلم النافع الذي عندهم والعمل الصالح الذي عندهم. واضح؟ إذن فنقول هنا تقرر الآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية وعند هذا المخالف الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. ثم دخل المؤلف في المسألة التي بينه وبين هذا الرجل، وهي توحيد الأسماء والصفات، بينه وبين المخالفين توحيد الأسماء والصفات. الآن توحيد الأسماء والصفات، يقول عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فما من علم نافع إلا وتجد أن الله قد بينه في الكتاب والسنة، وما من عمل صالح إلا وقد بين لك ما هو العمل الصالح. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في باب العلم النافع وفي باب العمل الصالح عندما تتعبد إلى الله بتوحيد الأسماء والصفات. فهو داخل في العلم النافع الاعتقاد أن تعلم أن الله تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو داخل كذلك في مسألة العمل الصالح أن تتعبد الله في توحيد الأسماء والصفات. ثم مر علينا نحن في الفجر أن الله عز وجل بيّن أنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، فنقول للمخالف هل توحيد الأسماء والصفات من الدين أو ليست من الدين؟ أحد رجلين، إما أن يقول أنها ليست من الدين وهذا أمر لا يوافقه عليه أحد، حتى هو لا يوافق نفسه إذا قال توحيد الأسماء والصفات ليست من الدين، والإنسان يقرأ القرآن مملوء كله بأسماء الله الحسنى والصفات العلى، وما من آية إلا تختم باسم من أسماء الله أو باسمين، واضح؟ إذن فسوف يضطر أن يقول لك أن توحيد الأسماء والصفات داخل في هذا الدين الذي أكمل. ونقول له أن الله عز وجل بيّن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتبيانا لكل شيء كل هنا تدل على العموم بمادتها من ألفاظ العموم، وشيء نشر في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، أي ما من شيء إلا وقد بيناه لك في الكتاب. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في ضمن هذا، بل هو أعظم ما يدخل لأنه يتعلق بأسماء الله وصفاته وذاته. فيقر معنا هو أن توحيد الأسماء والصفات لا بد أن يكون قد ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أجل أن يؤكد هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا التوحيد وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بخمسة أوجه كل ذلك حتى يلزم هذا المخالف أنه لا يخرج عن الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فقال ودليل استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك باب الأسماء والصفات مهملا من خمسة أوجه. الوجه الأول ذكر له مقدمة ثم مقدمة ثم نتيجة، يعني شيخ الإسلام تيمية يذكر مقدمة فيقر بها الخصم، ثم يذكر مقدمة فيقر بها الخصم، ثم يلزمه بنتيجة هاتين المقدمتين إلزاما لا محيد له عنه. انظروا ماذا قال. قال أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى. سين أيها المخالف تقر هذه المقدمة الأولى، رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشتملة على النور والهدى، تقر؟ أحد أمرين، إما أن يقول لا فيكفر، وإما أن يقول نعم، صح ولا يا إخوان؟ فسوف يقول نعم أقر أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى. ثم بيّن أنه بعث الله سراجا منيرا وهاديا وداعيا وترككم على المحجة البيضاء وغير ذلك، اللي هو الحديث اللي فيه ابن ماجه والإمام أحمد وهو صحيح. المقدمة الثانية قال له وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، صحيح؟ يقول هكذا أعظم النور. الأول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على النور والهدى، أقر بالنور والهدى. اثنين أعظم النور ما يحصل للقلب بمعرفة من؟ أسماء الله وصفاته. ولذلك أنتم تعرفون يا أخوان أن من ضمن النعيم اللي ذكره الله في كتابه لأهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذن فمن أعظم النعيم الذي يجدونه أنهم يرون ربهم ويشاهدونه عيانا ويشاهدون وجهه الكريم وصفته، واضح ولا لا؟ إذن فهذا من أعظم النور وأبلغ. ولذلك عندما طلب موسى أن يرى الله قال لن تراني في الدنيا، في الدنيا لن تراني. لماذا؟ لأن هذا من أعظم ما يريد العبد، أن يريد أن يرى ربه، أن يعرف أسمائه وصفاته. إذن أعظم النور ما يحصل القلب بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، عندما تعرف أن الله سميع ويكون لديك يقين بهذا السمع فإنك لا تقول قولا يخالف أمره، ولا تقول قولا تقع في نهيه، عندما تعلم أن الله سميع بصير فإنك تسعى سعيا حثيثا أن لا يبصرك على معصية. عندما تعرف أن الله يرضى تتلمس أسباب مرضاته، وتعلم أن الله يغضب تتجنب أسباب غضبه وسخطه. فلذلك تجد أن الذي يوحد في أسماء الله عز وجل وصفاته تجد أنه قد وصل إلى مرحلة كبيرة. ولذلك ابن القيم الجوزي لما تكلم على مراقبة الله وأنك تراقب الله بأنه مطلع عليك ويسمعك ويراك وكذا، قال: وهذه هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن فيقر معنا الآن أن توحيد الأسماء والصفات هو أعظم ما في هذا النور. تأتي النتيجة الملزمة، إذن يستحيل أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بدون بيان، لا بد أن يكون بيانها الله والرسول. هذا إيش النتيجة؟ فأنتم ضعوا عند قوله رسالة النبي كانت مشتملة، هذا ألف، حط ألف، هذه المقدمة الأولى، ألف كانت مشتملة نور. باء عند قوله وأعظم النور وأبلغ، هذا إيش؟ باء. حط ثلاث نقاط، أنتم تعرفون في الرياضيات النتيجة لا جت ثلاث نقاط إذا كان إذن فإنها. طيب حط عند قوله فلا بد ثلاثة نقاط، وهذا نقاط وهذه إيش النتيجة. فلا بد أن يكون وسلم قد بينه غاية البيان. واضح يا إخوان؟ طيب ننتقل إلى الأمر الثاني. قال له في المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه. اليوم أكملت لكم دينكم، تقول له تلتزم بهذا أو لا تلتزم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه، هو أحد رجلين، ممن يقول لا ترك أمور من الدين نحن نعرفها، وبالتالي هذا خرج لأن الكتاب والسنة الله زمن بها، واضح ولا لا؟ ولم يأتي لنا بأمر آخر. فقال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح صحيح البخاري، يقول عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، كما في البخاري في كتاب بدء الخلق. إذا ما في شيء إلا وبينه، حتى أدخل أهل الجنة إيش؟ أهل الجنة وأهل النار النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير، إلا كان حقا عليه أن يأمرهم بخير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، في صحيح مسلم في كتاب الإمارة. إذن خلاص في هذين الحديثين تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خلاصك من عذاب الله وفوزك بجنة الله وحصولك على مرضاته إلا وقد بينه لك. ولذلك قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه للسماء إلا وذكر لنا منه علما. أخرجه الإمام أحمد والطبراني وصحح الهيثمي إسناد الطبراني. إذن فنجد الآن هذا الرجل سوف يقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وعلم أمته. نحن نرى آداب الطعام وآداب اللباس وآداب الشراب حتى آداب القلاء وغير ذلك، فكيف يترك أعظم ما في الدين وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده؟ من باب أولى. فسوف يقول هذا المخالف: نعم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك أمرا إلا وقد بينه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذن فتوحيد الأسماء والصفات لا ريب أنه داخل في هذا التعليم، لأنه أعظم ما يعلم، صح ولا لا؟ النتيجة إذن لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مهملا. فوضع حطوا ثلاث نقاط أنتم عندكم الآن واكتبوا هذه النتيجة، اكتبوا ثلاث نقاط بعد قوله بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه، ضع ثلاث نقاط ثم قل: فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. إذن المقدمة الأولى ألف: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه. المقدمة الثانية باء: ولا ريب، رأيتم ولا ريب عند قوله ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته داخل تحت هذه الجملة، ضع النتيجة: فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه غاية قد بينه غاية البيان.
طيب الأمر الثالث، يقول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بتحقيق عبادة الله. بعث بتحقيق ماذا يا أخوان؟ عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالرسول بعث لتحقيق عبادة الله، هذه ألف. باء، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته، هذه المقدمة إيش؟ باء. كيف لا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته؟ إذا كنت تعرف أنت تعتقد أن الله يرضى إذا أتيت أوامره ويغضب إذا لم تقم بها، ماذا تصنع؟ ها، تلتزم بالأوامر وتجتنب النواهي، هذا مبني على إثبات صفة إيش؟ الرضا. إذا علمت أن الله يغضب إذا لم تأتي أوامره ويغضب إذا وقعت ما نهى عنه، فسوف تبتعد عما نهى عنه، هذا مبني على إثبات صفة إيش؟ الغضب. إذا علمت أن الله يتصف بالسمع والبصر فبالتالي لا تسمعه ولا تجعله يبصر منك إلا ما كان يرضيه، إثبات صفة إيش؟ السمع والبصر. إذا كنت تعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فبالتالي لا تعتقد ولا تضع في قلبك ما فيه معصية لمن؟ لله عز وجل. إذا كنت تعلم أن الله قادر عليك في أي وقت يأخذه فبالتالي تلتزم بأمره، وهكذا. إذن أن يسلم بعد بتحقيق عبادة الله، ولا يمكن أن تحقق عبادة الله إلا إذا علمت أن الله سميع بصير، يرضى ويغضب ويبطش وينصر ويخذل ويعز ويذل وهكذا، فتتقلب في عبادته. إذن المقدمة الثانية، ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة المعبود بأسمائه وصفاته. النتيجة قوله فكيف يهمله النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة، هذا مر علينا في الرد الثاني، لكن هذه إيش النتيجة، وهي فكيف يهمله. إذن عندنا ألف، أن وسلم بعث بتحقيق عبادة الله، نقول المخالف يقول نعم. اثنين، نقول له ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بمعرفة أسماء الله وصفاته، يقول نعم. ثلاثة، إذن بينه وسلم غاية البيان. الرابع، نقول لهذا المخالف من أعلم الناس بربه؟ أبو الحسن الأشعري، جهم الصفوان، علماء دعاة الإرجاء، دعاة القدر، دعاة الخوارج، أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول أعلم الناس بربه الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول اثنين، من أنصح الخلق للخلق؟ لا، من أكثر الناس نصحا للخلق؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم من هم دونه؟ سوف يقول إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من هو أكثر الناس فصاحة وبيانا؟ سوف يقول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نقول هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته يجب عليك قبوله. لماذا؟ لأن الخبر يقبل ما دام أنه أعلم الناس بربه. ثانيا، أنصح الخلق للخلق. ثالثا، أكثر الناس فصاحة وبيانا. إذن فلا بد أن تأخذ بما قاله في الأسماء والصفات، ولا بد أن يكون قال الأسماء، دعا إلى توحيد الأسماء والصفات وعلمنا إياها، لأنه أنصح الخلق خلق فما يترك مهملا. وهنا يريد ابن تيمية أن يبين لهذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، كما ترون البدر في السماء، ويأتي المعتزل ويقول لن ترون ربكم. من أعلم الناس بالله والذي يوحى إليه، المعتزل أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المعتزل، الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربه،
وهو الذي يوحى إليه. ماذا يقول هذا الرسول الذي أرسله الله لنا وأمرنا بأن نأخذ بقوله؟ يقول إنكم سترون ربكم. إذن هو أعلم بربه من هذا المعتزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه من المعتزل وهو يقول أنكم سترون ربكم. ثانيا، من أنصح الخلق للخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان في إثبات الرؤية أمرا باطلا هل ينصحنا ويأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن فبالتالي إثبات الرؤية من الدين ومن النصح لله ولرسوله، واضح ولا لا؟ وقول المعتزل أننا لا نثبت الرؤية غش للمسلمين وليس نصحا لهم. لماذا؟ لأنه تعارض مع نصح الرسول صلى الله عليه وسلم تعارضا تضاديا. النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا بأن نثبت الرؤية وهو ينصحنا بأن لا نثبت الرؤية، فمن الغاش لنا ومن الناصح؟ الغاش المعتزل الذي ينفي الرؤية، والناصح الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يثبت الرؤية ويأمرنا بها. ثالثا، هل النبي عليه وسلم والعياذ بالله لا يعرف يتحدث ولا يعرف يصح عن قوله، بحيث عندما نقول تأكيد سترون الرؤيا ربكم يوم القيامة كما ترون القمر كما ترون البدر ليس بينكم بينه سحاب لا تضامون في رؤيته، كل هذه التأكيدات يقولها وهو لا يريدنا أن نثبت الرؤية؟ هل يعقل هذا؟ يعني بسلم يتكلم بهذا الكلام وهذه التأكيدات بأننا سوف نرى الله ونرى الله ونرى الله، ثم قصده ألا نرى الله، بحيث يأتي المعتزلي ويقول المقصود عدم رؤية الله، مع أن القرآن يقول الله فيه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بالضاء. فانظر لهم الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى من؟ إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكان يسأل الله عز وجل أن يرزقه لذة النظر إلى وجهه، واضح لنا. إذن هذا مقصدي عندما طبقنا صفة من الصفات في هذا القول الرابع. كذلك نأتي إلى صفة مثلا اليدين. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله ملأى، ورسول الله يقول يمسك الله السماوات بيده اليمنى والأراضين بيده الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه يدين، وهذا هو ما ذكره الله عن نفسه، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ورد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة فقال بل يداه مبسوطتان بالتثنية. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله له يدين كما يليق بجلاله، من أعلم الناس بربه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أم الأشاعر والمعتزلة الذين أنكروا هذه الصفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أعلم. فنقول للمخالف ومن أنصح الخلق للخلق، هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغشنا عندما يقول لنا أن لله يدين يمسك السماوات بيد ويمسك الأراضين باليد الأخرى؟ هل يريد الله والعياذ بالله أن يغشنا عندما يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان؟ هل وردت آية أو حديث تبين أن المقصود باليد الإرادة الإنعام، أم أن الله يكررها في مواضع اليدين اليدين ويكررها النبي صلى الله عليه وسلم اليدين اليدين ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أن المقصود باليدين النعمة؟ فيأتيني المعتزل والأشعري ويقول أن المقصود باليدين إرادة الإنعام، ونقول هل أنتم أفصح وأبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وسلم لو أراد أن يريد إرادة الإنعام لذكره ولو مرة واحدة، ولا يقول للناس أن الله يمسك. وهل الإمساك من صفة اليدين ولا من صفة النعمة؟ ما من صفة اليدين، يمسك السماوات والله عز يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالطي يكون من صفة اليد، ولذلك الله عز وجل نسبها إلى يمينه. هل الانعام يطوي؟ هل الانعام يمسك؟ الانعام معنى النبي صلى الله عليه وسلم اعلم وانصح واصح، وبالتالي تعين ان ناخذ بقوله.
واضح ولا لا؟
ناتي الى الخامس. نعم تفضل.
الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وكلاهما ممتنع عليهم. أما امتناع السكوت فوجه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع، وإما أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه، وكل منهما ممتنع. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
وهذا الحديث متفق على اللي هو بلفظ خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب لله من قول وعمل واعتقاد. ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعد من باب أولى، لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفع عنه إنما تتلقى من طريق الرسالة، وهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب، وهذا ظاهر الامتناع. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه الأمة، فإنه لا يمكن أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاءوا من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه. وأما امتناع القول
هنا يريد شيخ الإسلام تيمية في هذا الوجه الخامس أن يقدر أمرين اثنين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل باب الأسماء والصفات، وسوف يأتينا في آخر الوجه تقرير ذلك. والأمر الثاني يريد أن يقرر عند المخالف أن السلف لا بد أن يكونوا قد تكلموا في باب الأسماء والصفات، أن السلف لا بد أن يكونوا قد تكلموا في باب الأسماء والصفات. واضح يا إخوان؟ يعني هو يريد في هذا أن يبين أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يكون قد بين هذا الباب. الأمر الثاني أن الصحابة لا بد أن يكونوا قد تكلموا في هذا الباب، فإن كانوا تكلموا به فلنأخذ ما قالوه ونلتزم به. واضح. والآن يريد شيخ الإسلام أن يناظر، فماذا قال؟ قال: الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات.